خلصت المرحلة الثانوية بالنسبة للفتاة، ينتقل إلى التعليم العالي، وفي كلمة قالت لي ما ننساهاش أبدا، وهي إنه كان بيسأل الشيخ بيقول له أتعلم إيه؟ هو طبعا تمنى في البداية إنه يحول أول ما التحق بالشيخ، وكان لسه يا دوبك في رابعة ابتدائي ولا في أولى ثانوي، كان يتمنى إنه يروح الأزهر. وعرض على الشيخ الكلام ده، قال له اروح التحق بالازهر عشان اتعلم الدين، يعني من شباب الازهر. قال له الدين ملوش علاقه بالازهر، اللي عاوز دين يتعلم دين من غير ازهر، فلا يشترط انك تكون ازهر عشان تبقى بالك الدين. دي في البدايه لما جه الولد خلاص خلص المرحله الثانويه وقرر يلتحق بالكليات، وكان الالتحاق بالكليات في ذلك الوقت مش عن طريق مكتب تنسيق، وانما كانت برغبه الطالب وباتساع الكليه ومدى اتعابها. فكان التعليم بالمصاريف في ذلك الوقت المجانيه كانت مجانيه تفوق بس او مجانيه فقر. يعني كان في مجانيتين، مجانيه فقر ومجانيه تفوق، وده اصلح حاجه، اصلح حاجه لنظام التعليم. انما التعليم المجاني كله كده عمال على بطال الغني والفقير، ما مش مظبوط، مش صح. لان الغني بيعمل ايه؟ بيجيب مدرسين لابنه وسع قد كده وابنه ينجح. الفقير بيعمل ايه؟ ما يقدرش يجيب مدرسين، فابنه بيسقط، فيفضل شويه على فقر ابنه. والغني يعمل ايه؟ اللي معاه فلوس يتعلم ابنه ويصل الى التعليم العالي. لكن زمان ما كانش كده. الفقير كان بيجيب شهاده سموها شهاده فقر، اثنين يندوروا معرفش ايه، وشيخ الحاره يمضي وكده، ابن فقير. فكان ابنه ياخد مجانيه اسمها مجانيه فقر، وكان المتفوق ياخد مجانيه اسمها مجانيه التفوق، بغض النظر بقى مفعول ولا غني. نرجع تاني نقول انه في المرحله دي كان الدخول الى الكليات مش بالمجاميع انما برغبه الطالب. طب انت عاوز ايه؟ اللي انت عاوزه لما تتعلمه هتنتج فيه، لكن لما تبقى انت عاوز تطلع محاسب وتلاقي نفسك طلعت مزارع، لما ما دخلوك التجاره دخلوك الزراعه، هتطلع ما فيش فاهم حاجه. وفي الوقت نفسه حتى لو نجحت مش هتعمل بايه؟ باقبال، لانك هتشتغل في حاجه ما انتش. وده اللي حاصل في بلدنا النهارده، ان حدش بيشتغل في مهنته. ما حدش بيشتغل في مهنته. تبص كده تشوفه تقول له ما اعرفش ايه، ويقول لك معايا بكالوريوس تجاره، تشتغل ايه؟ يقول لك كاتب صحه. انا بشتغل في الصحه، والتاني بس يشتغل مثلا في الحفل المحلي ومعاه ايه تلاقيه معاه كذا، يعني حاجات بتبقى طبعا مش مظبوط. وكل بيقبل على الطب، فكثر عدد الاطباء عندنا، وطلعوا لا فاهمين حاجه ولا لاقيين يكفي، ولا لاقيين يكفي. يعني 70% من الشباب في كليات الطب عاقلون، ده حق القلم. وطبعا انت عرفت في البرامج ان ده كليات الطب بيقولوا يا جماعه كفايه كده، سمعتوها طبعا وقريتوها. المهم ما كانش في مكتب تنسيق، انما في كليه التجاره عايزه كام طالب؟ عندي 500 طالب. انت عاوز تخش التجاره بتقدم ورقك. اذا استوعبت الكليه عدد الطلاب من المتقدمين خدته. المتقدمين اكثر عملت ايه؟ نظرت مش في مجامعها. التجاره عايزه تبني الشاطر في ايه؟ في الحساب. خلاص؟ لان يرتبوا الطلبات بحسب مجموع ايه؟ الرياضه. يجي مثلا عاوز يخش ايه؟ الطب. الطب تقدم لها 50 طالب وهم عاوزين 60، هياخدوا 50 كلهم، هيطلعوا دكاتره ايه؟ هم للمزاوله. اتقدم 100 وهم عاوزين 50، الطب عاوز الطالب يبقى شاطر في ايه؟ في العلوم. في العلوم. مش في الرياضه بقى. فيركبوا الاستمارات المتقدمه على حسب المجموع في ايه؟ في العلم. كان الوقت ده كان كده دخول الكليات بالشكل ده. فالفتى حب يستنصح الشيخ وهو في خلال الثانويه العامه لسه بيدرس، فبيسال الشيخ بيقول له اخش كليه ايه؟ شوف النصيحه بقى. قال له يا ابن من سمكن ناجح افضل من مهندس فاشل. سمكان ناجح افضل من مهندس فاشل. السمكان الناجح هيشتغل كويس وهيرضى ربنا وهيرتزق وهياكل وينبسط. المهندس الفاشل ده هيعمل ايه؟ مهندس خلاق. شوفوا شوفوا الكلمه، شوفوا الكلمه. مش كله بقى بيجري على الطب والهندسه، الطب والهندسه، الطب والهندسه، بعد ما يطلع ماليش شغل. لا، سمكان ناجح افضل من مهندس فاشل. وجندي شجاع خير من قائد جبان. شوف دي كانت ايه النصيحة بتاعت الشيخ للفتى وعمل بها الفتى وحد ان هو يدخل كلية يكون الهدف منها شيء في قلبه. من اطلاعه من علمه وكده حس انه في مفروض يعني انه الشباب يتعلم السباحة يتعلم الرماية. ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كان مرابط المدافع على الشغول يبقى ده رباط الى يوم القيامة يعني او هكذا اراد الله تبارك وتعالى له. فدخل الشاب التعليم العالي لكنه دخل مخصصا بالرباية السمينة الصحيحة اللي خلته لا يستقطب ابدا ولا يستغل ابدا ولا يتحيز الى فئة ولا يتحزب الى غير. ذو عقل حر محايد مميز يستطيع ان يختار بين البدائل الاختيار الصحيح. وبعد الفتى عن شيخه في ذلك الوقت لانه الكلية اللي تحتيها كانت في بلد اخر. وبعدين طبعا بدأ الفتى يفكر في ذلك وقد نصحه شيخه بذلك وقال شراركم عزابكم. يقولنا من سهل قالها الشيخ له قال شراركم عزابكم. والتزوج مطلوب من الفتى والفتاة وربنا تبارك وتعالى أمر بذلك في محكم كتابه حيث قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم والأيم مذكر مذكر ومؤنث. فرجل أيم أي لا زوجة لها له وامرأة أيم أي لا زوجة لها. فالأيم هو من لا زوجة له دور كان أو امرأة. يبقى لما ربنا يقول وأنكحوا الأيام منكم وإن كان الأمر ليس على الإيجاب لكن على الاستحباب والندب والتوصيف. والفقر لا يمنع من الزواج لأن الله تبارك وتعالى يقول في نفس الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذا مش لازم بقى يكون عنده عربية عنده ثلاجة وعنده بوتجاز وعنده شقة وعنده عنده زي الطلبات اللي بتحصل تتوقف في الزواج. وإذا توقف الزواج لا يحدث الاحصان. واذا لم يحدث الاحصان والعفة يحدث الانحلال. واذا حدث الانحلال انهارت الامة بالكامل بالكامل. وطبعا انتم فاكرين انه المغالاة في المهور ما تصحش. وكان سيدنا عمر يروي ان يحدد المهور لولا ان ردت عليه المرأة وقالت كيف تحدد ما اطلقه الله. يعني فمطلوب الزواج وخصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم في الدين فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وقال اذا جاءكم ذو الدين. وفي حديث اخر اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. مش فلوس بقى مش معلومه الدين والخلق. ليه؟ لما يجي العريس لبنتك اذا كان ذو دين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. صح؟ لأنه حتى لو كرهها هيسمع ربنا بيقول له إيه؟ فإن كان يسمعهن وإن كان يسمعهن ساعتها أن تكرهوا شيئا لا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. مش هيطلقها حتى لو كرهها مش هيطلقها. ليه؟ لأنه هيقول لك يمكن ربنا بعت لها خير. لأن ربنا بيقول وإن كان يسمعهن ساعتها أن تكرهوا شيئا لا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. ودي عاشرهن بالمعروف وبيقولوا بيقولوا 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 بيقولوا. فإذا جاءكم في الدين فأنكحوه طبعا. ليه؟ لأنه إن أحب ابنتك أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالتناكح والتماثل تناكحوا تماثلوا فإني مباهي بكم الأمة العامة الكلام. ولم يشترط فيها الغنى بل قال من ملك الباء فليتزوج مجرد المهر. لما جاء واحد عاوز يتجوز ومعهوش مهر سألوا قال له ما عرفش حاجة، قال له ما عيش حاجة أبدا، قال له معك حاجة من القرآن، قال له معايا، قال له معك إيه، قال له معايا سورة البقرة، فزوجه بها. مهره كان سورة البقرة، شيء غريب، شيء مسلم. يعني شوف قد إيه التيسير والتسهيل. ها ليه؟ لأن الشاب لما يتزوج بدري في سن صغير أولا يعصم، ثانيا لما يخلف يلحق يربي أولاد ويربيهم هو قوي، ما يربيهمش هو ضعيف. لأنه لما يبقى عنده مثلا 40 سنة ولسه مخلف عيل جديد وهو عنده 40 سنة يحصل إيه؟ أولا هيبقى يعني لما العيل يبتدي يبقى هو يكون بقى إيه؟ ضعيف، شخصيته ضعيفة. كمان حرمانه من الأطفال لمدة طويلة دي هيخليه يدلع الطفل زيادة عن اللزوم، وبعدين يبتدي بقى الآن يا الأولاد مجدمة المبخلة، الأولاد مجدمة المبخلة. ليه؟ لما يبقى عندك عيال تبقى جبان، تقول لك لا يا عم أنا عندي عيال يا ابني، أنا عندي إيه؟ عيال. يا راجل أنت الحق، يا راجل قول كلمة الحق، يقول لك لا يا عم أنا هروح ورا الشمس، أنا عندي عيال بربيهم. الجبان مجدمة، وبعدين إيه كمان؟ مبخلة، يا أخي ما تجيش ويشوفك يا ابني وش الناحية التانية، ليه ما هيطلعك تذكرة؟ لا ولادي أولى. ولادي ايه؟ اولى. فالاولاد مجبره في المدخل لما يبقى كبير، لكن لما يبقى شاب يخلف عيله في سن صغير العيل يكبر في رجلين، يوم ما يكبر في رجلين هو يبقى عندي 40 سنه وابنه عنده ايه؟ 20 سنه، خلاص بقى ده ابنه هيتجوز بقى، ده اصحاب، ده اصحاب، وهو قوي في شبابه قوي، وابنه جنب منك راجل. الاثنين زي ما بيعرفوا كده، ده ابنك ما شاء الله، ما شاء الله، ضمن ما يبقى الراجل الكبير وماشي محمي وماشي كعيل صغير محمي فين ما دي الحضانه يا خبر. هذا طبعا هذا طبعا صعبه، هذا مش موجود. فطبعا كانت نصيحه الشيخ للفتى انه يسرع بالزواج علشان ايه؟ يعني يعصم نفسه. وبدأ ينصحه في كيفية الزواج، وقال له انه تنكح المرأة لأربعة، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فانصر بذات الدين تربت يداك. ده الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحه له وقال له انت مش بتسمع الناس تقول يواخد القرد على ماله ويروح المال ويبقى القرد على حاله، ها؟ يبقى لا تنفح المرأة اللي مالها مش عشان غنية او لحسبها، اصل ابوها المدير بتاعك او الرئيس بتاعك او ابوها وزير او ابوها باشا او ابوها بيت، لان يطلع المعاش الكل استنى انت كله زي ما حصل مثلا، ها؟ خلت الغني فقير وخلت الباشا دخيل، فيعني مش مضمونة دي. وكمان الجمال، الجمال اذا حط دم وما زالش ما تميز اليد تزاله العين، ومهما كانت جميله نفسيك تشبع وتذهب، والانسان ما يملاش عينه الا التراب، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. شرح حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اولا طبعا لو كان لابن ادم واديا من مال لتمنى ان يكون له شان، الى اخر الحديث. وبعدين ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. فطبعا ابي الجمال ابي المال ابي ابي الحسد، يبقى طبعا صرف بذات ابي ليه؟ المتدينه هتحفظ عرضك وهتحفظ مالك وهتعرف تربي عيالك، هتراعي اللي فيك دي المتدينه، فهتسعد بها وهتسعد بك. وكمان نصحه وقال له اياك، اياك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محاضرا، اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء ثم النبت السوء. الدمن الزرايب، عارف الجريمة؟ مطرح البهايم من خيل ما بياخد الحاجة، رأس البهايم لما تخش في الحتة دي هتخور في ايه؟ في مجال. عارف الدمن الدرك والمستنقعات القبيحة والقذرة، وردة طلعة مستنقعة مهما كانت جميلة وحلوة هتخور عشان توصل لها، صح؟ اهي كذلك المرأة الحسناء في النبت السوء، جميلة جدا لكن ابوها سكري او بيتعاطى مخدرات او بيتعاطى مخدرات او امها ست منحرفة او البيئة بتاعتها وحشة او 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 لا، طب ما خلاص ما هي انزرعت في بيئة شكلها ايه؟ بيئة وحشة. ادي معنى اياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. دي كانت نصائح الشيخ للفتى التي عمل بها وتزوج على اساسها في صباه ولم يبلغ 20 ربيعا. لكن شو لسه كمل 20 سنة وكان طبعا خرج ليه؟ انه ما بيسقفش ليه؟ لانه طلب العلم الدنيوي حباب عايز يتعلم عايز يفهم عايز يسمع الشرح وخلاص يروح يبعد ويعدي وينجح من غير تخرج صغيرا وتزوج ولم يتم 20 سنة. وطبعا لما تزوج كان اهم حاجة بالنسبة له انه ياخد زوجته ويعرفها على الشيخ ولتسمع من الشيخ ولتحدث لها بركة دعاء الشيخ. تزوج الشاب كما نصحه الشيخ وتزوج مبكرا ليحصن نفسه ويعصمها، ثم قرر ان ياخذ زوجته الى الشمس. وفعلا اخذ زوجته وذهب الى الشمس يستمسحه. رحب الشيخ بالشاب وبزوجته ثم بدا يتوجه بحديثه الى الشاب فقال: يا بني أتدري من أي شيء خلقت المرأة؟ لقد خلقت من ضلع من أضلاع آدم. ولو تأملنا في هذا الأمر مجرد تأمل وليس تفسير أو تعليل، فلله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء، لكنه تأمل. قال الشيخ متأملا: لقد خلقت المرأة من ضلع الرجل لتكون جزءا منه تكمل به ويكمل بها، أو هو يكمل بها وتعود هي إلى منبتها وأصلها. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. إذا من أنفسكم أزواجا، إذا المرأة مخلوق من الرجل، وبزواج الرجل بالمرأة يجتمع الأصل مع الفرع، وكأن الشيء يعود إلى أصله خلقته كاملا، فيكتمل الخلق بالزواج. ثم قال الشيخ: ترى لو خلقت المرأة من رأس الرجل، لو خلقت المرأة من رأس الرجل لكانت عقله الذي يفكر به، لكانت عقله الذي يفكر به، وهي غير مؤهلة للقيادة، فالرجال قوامون على النساء. فلو خلقت من رأسه لكانت هي الأداة التي يفكر بها لضل عن الطريق. ولو خلقت من يده لبطش بها أو لتكسب بها، وكلا الأمرين باطل. ولو خلقت من قدمه لباس عليها أو لركلها، من أجل ذلك خلقت من ضلع، ومكان الضلع في الصدر، وهو أقرب ما يكون من القلب. إذا فذلك هو مكان المرأة. فإياك يا بني ان تعامل امرأتك بعقلك، عاملها بقلبك، فان عاملتها بقلبك كسبتها، وان عاملتها بعقلك اتعبتها واتعبت نفسك. كما وان المرأة يجب عليها ان تعلم ان مكانها هو قلب الرجل، فلتعرف مكانها ولتبقى في هذا المكان ولا تتعداه. ولو حاولت الزوجة ان تكون عقل الرجل لأتعبته وأتعبت نفسها، ولو حاولت ان تتكسب له او تنفق عليه لاختل الميزان ولانقلبت المعايير. فعلى المرأة ان تعلم ان مكانها في قلب الرجل ستظل في هذا المكان. ولذا عاطفة المرأة اقوى من عقلها، ومن اجل ذلك قال الله تبارك وتعالى في شهادة المرأة: رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وام موسى رغم انه قد اوحي اليها ان اقذفيه في التابوت واقذفيه في اليم، رغم ذلك حين وجدت ان اليم قد حمل ابنها الى يد فرعون اصبح فؤاد ام موسى فارغا، لم تفكر بعقلها ولكن قلبها اصبح ملهوفا عليه. فعبر القران عن ذلك بقوله: واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. وقال الشيخ: وادل دليل على ما يقول ان المراه لو ضمها زوجها الى صدره لاستكانت ولارتاحت واطمأنت، لانه بضمها لصدره عادت الى حيث خلقت. ف يعني عاوز يقول انه اكثر وضع يعرفك عن المرأة ويخبرك بها ان تضمها الى حيث خلقت الى صدرك. فاذا ضمنت زوجتك الى صدرك مهما كانت الامور من غضب، من زعل، من خلاف، ضم زوجتك الى صدرك تنتهي على طول، تخلص. ليه؟ لانها رجعت الى مكانها. دي نصيحة الشيخ، ولسه الشيخ بيكمل كلامه ويقول: واعلم يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوصى بالنساء في خطبة الوداع، فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فانهن عوان عندكم. وعوان بمعنى اسرى، عوان جمع عاني، والعاني الاسير، وكأن المرأة أسيرة، وقد أوصى ربنا بأسير، والأسير المحارب، يعني جيش العدو إن أسر منه أحد يحرم قتله، ويجب الإحسان إليه، بل وأثنى ربنا على المحسنين إلى الأسرى، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فمعاملة الأسير العدو أوصى الله به وأثنى على من أطعمه في القرآن، فكيف إذا كان الأسير حبيبا؟ كيف إذا كان الأسير حبيبا؟ ألا وهي المرأة حبيبة الرجل أسيرة، وهو سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: فإنهن عوان عندكم. استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله، لا تضربوا الوجه ولا تقبحوا. طبعا الشيخ بيفهم الشاب انه صحيح القرآن بيقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، المرحلة الثالثة دي بقى اللي من اللي معهاش فايدة من الوعظ ومن الهجر في المرجع. لكن الضرب هنا ضرب غيره مبرح، مش علقة يعني، لا ضرب زي بيقولوا عليه ضرب الحبيب. انت حاسس بقى ها؟ ده الضرب المأمور به اللي هو الضرب غير المبرح، وبشرط ان تجتنب الوجه لانه اشرف ما في الانسان ومكان الحواس. الضرب على الوجه قد يصيب العين بعهد، قد يصيب الاذن بعهد، فالضرب على الوجه اهانه. ايضا الوجه مكان الحواس، عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا الوجه مهما كان بقى، ولا تقبحوا. يعني ايه ولا تقبحوا؟ يعني اذا تنرفز وتعصب وغضب الرجل على امرأته مهما بقى حد يشتم او يقول او يضايقها في كلام، يبعد كل البعد عن تقبيح الوجه. ما قولهاش انت وحشه، ما قولهاش وشك كيف على الخميره من البيت، ما قولهاش اسمحت بوشك يا فتح يا علي، يعني لا تضرب الوجه ولا تقبحه. واستمر برضو الشيخ في النصيحه وبيقول برضو انه مش بس لا تضرب الوجه ولا تقبحه، قال كمان انه لازم الرجل او الزوج يعني دائما وابدا يغذي امراته جسدا وروحا. اما تغذيه الجسد ففيه الاجر والثواب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تضع اللقمه في زوجتك لك صدقه. يبقى لازم تراعيها في الاكل، وتضع زي ما قال تضع اللقمه في زوجتك لك صدقه. اما تغذيه الروح فكيف تغذي روحها او تغذي قلبها؟ بالكلام، بالكلام الجميل. ايه هو الكلام الجميل؟ قول بقى زي ما انت عاوز، امدح في جمالها، امدح في طعامها، امدح في شكلها، اخبرها بحبك لها وعدم استغنائك عنها وما الى ذلك. واما بالنسبه للاكل وسمعه الاكل فاوصاه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. إن أعجبه الطعام أكل، وإن لم يعجبه الطعام امتنع دون أن يعيب الطعام. وحكى له إن في مرة راحت إلى عائشة وقال لها عندكم أكل هل عندكم من طعام؟ قالت الذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الخل. قال نعم الإبان الخل، وجاب الخل وغمس خل وكل مسكات، ها؟ ما قالش حاجة. فبرضه دي نقطة مهمة جدا. وبعدين قال له ان المرأة يا بني لا تمل من كلمة احبك، لا تمل ولو بلغت من العمر ارذلها. ما تمنت ان تسمع هذه الكلمة من زوجها ولا سألته اذا لم يقلها اتحبني؟ لا بد، فعليك دائما وابدا ان تسمع هذه الكلمة حتى الممات ولو من وراء قلبك، وقل لها ما شئت ولا تتحرك قطة في ذلك. فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب الرجل على امرأته، أباح. فتقول لها بقى زي ما انت عاوز، وتقول من هنا للصبح تغني يعني، ها؟ مش بس كده، وقال له انه في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا فكره الرجل لمرأته بمعنى الملل أو الشبع أو الزهد فيها وما إلى ذلك، فليس ذلك مبررا للطلاق، وإنما قد تجد الخير الكثير فيما تكره، وقد تحب شيئا وهو شر لكم، وقد تكره شيئا وهو خير لكم. فأوصى بذلك كله. ثم التفت إلى الزوجة وقال يا بنيتي اعرفي مكانك، مكانك في قلب زوجك، اياك اياك ان تخرجي من مكانك، فتدل الطريق. حافظي على مكانك طوال حياتك، واياك ان تدخلي احدا الى بيتك بغير اذن زوجك، ولا تجلسي على فراشه احدا الا باذنه، حتى امك وابيك. يعني لو ذلك ابوك في البيت لا يجلس على فراش زوجك ابدا الا باذنك او امك، ايا كان الفراش بالذات فراش الرجل لا يجلس عليه احد مطلقا الا باذنه. اما دخول البيت فلا يصح ان يدخل في بيته احدا الا باذنه وبعينه. واياك واياك ان تخرجي من بيته بغير اذنه، لابد ان تخرجي باذنه وبعلمه. ومن الخطا الكبير ان ياذن الرجل لامراته بالخروج اذنا مفتوحا، خطا، فقد يحدث في الامور امور وقد يشي بها كاره او كارهه، كانت في مكان كذا، لكنه اذا كان عالما بخروجه وبوقت خروجه ومكان خروجه قد لا يصل الواشي الى اذنه، فحذرها من الخروج الا باذنه. وقال انه يفضل الا تخرج بمفردها مطلقا، وان يكون خروجها معه في كل مكان، ولا تخرج بمفردها ابدا طالما انها لا تعمل، فلما تخرج وحدها؟ فليخرج معها في كل مكان، حتى لو ارادت ان تشتري شيئا فليخرج معها، ذاك ادنى ان يجعل بينهما الالفه والانسجام والتوافق والتالف. وحذرها من ادخال احد الى البيت بغير الاذن. ثم قال قد يحدث الخلاف بين الرجل وبين المراه، فقال مهما كان الخلاف بين الرجل وامرأته لا يجب أن يخرج هذا الخلاف خارج حجرة نومهما، ولا يجب أن يسمع الأطفال أي خلاف، وإلا يؤثر ذلك على نفسية الطفل وشخصية الطفل في المستقبل. وحذر تحذير غريب جدا، قال إن مهما حصل بين الزوج والزوجة ما يصحش للزوجة ابدا ان تهجر منزل الزوج. يعني بيحصل ساعات ان الست تغضب تتخانق مع جوزها تغضب وتروح عند ابوها، منع هذا منعا قطعيا، وقال ان من تفعل ذلك فهي ناشز، والناشز لا حقوق لها، لا حقوق لها، لكن ما تخرجش تبقى في البيت، لانه حتى المطلقه امر ربنا تبارك وتعالى بعدم خروجها من بيتها، فكيف تخرج من غضبت ولم تطلق بعد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، وقال لمين؟ حدود، تلك حدود الله. فاذا كانت المطلقه لا يصح لها ان تخرج من بيتها في فتره العده، يبقى اللي ما تطلقش لسه ومجرد انها زعلانه مع جوزها، ازاي تاخد شنطتها وتروح لابوها؟ وازاي ابوها هيسمح لها بذلك؟ خطا، وخطا كبير ومخالفه صريحه للدين. فما تخرجش ابدا. طيب ولو حتى الزوج قال لها بالي سوي الجمل واتفضلي خدي هدومك وروحي لابوكي، تقول له لا، انت مش عاوز تعشمني في البيت، خد لك اوضه لوحدك او خد انت شنطتك واخرج، انما انا ما اخرجش. انا ما اخرجش من البيت ابدا، لان بخروج المراه بتفقد حقها وبيحكم عليها بالنفوذ وبتعرض زوجها للفتنه. الامر كمان اللي قاله الشيخ للزوجه قال لها انه من امتنعت عن زوجها اذا ارادها لنفسه باتت تلعنها الملائكه حتى تصبح. فلا يصح للزوج ان تمتنع عن زوجها اذا ارادها لنفسه ابدا مهما كان الخلاف بينهم. وبعدين من ضمن الكلام برضه اللي قاله كعظه للزوج، بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مره بيعاتب الرجال، بيقول له ازاي الصبح تضربها وتشتمها وتيجي تضايقها بالليل؟ ازاي تجيبك نفسك؟ ازاي تجيبك نفسك؟ يعني معنى كده ان لازم تبقى معاملتك لها كويس. وبعدين بيقول كمان الشيخ انه لا يصح للزوجه ان تتعبد بالنوافل دون اذن زوج. شيء غريب يعني ما صحش الصوم لما تقول صوم النفل، يعني صوم رمضان ده فريضه ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وبالتالي الانسان مش مطلوب له ان يستاذن في اداء الفرائض، فلا تستاذن المراه زوجها في اداء الفرائض، لكن اداء النوافل لا بد فيه من الاذن. فان ادت النوافل بغير اذن زوجها لم تقبل منها. يعني لو جت تصوم الاثنين والخميس وجوزها غير راضي، صيامها مرفوض غير مقبول، ما يقبلوش ربنا. وقالها بقى انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. وبعدين سهل الشاب قال له انت تزوجت واعتمدت على نفسك وخلاص خرجت من بيت ابوك وامك واصبح عليك اسره قائمه بذلك، لكن لا تنسى ان بعد الله عز وجل الاب والام، فقد ربك ان لا تعبده الا اياه وبالوالدين احسان. فرضا الاب ورضا الام مقدم على رضا الزوج. ونظر الى الزوجه وقال رضا الزوج مقدم على رضا الاب والام. المراه بقى غير الرجل، الرجل مهما تزوج رضا الاب والام اولا ثم رضا المراه، لان يسهل ارضاها يعني. لكن المراه غير كده، بدل تزوجت المراه خرجت من طاعه ابيها الى طاعه الزوج. ولذلك سميت المراه سن الزواج عاتق عاتق. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيحكي عنه كان يامر العواتق وذوات الخدور بالخروج لصلاه الليل. العواتق جمع عاتق، والعاتق الفتاه المشارفه على الزواج. سميت عاتقا لانها اوشكت ان تعتق من رق ابويها بالزواج. شوف التسميه الغريبه، يعني من اشرفت على الزواج سميت عاتق. ليه؟ لانها قبل الزواج وكانها رقيق رقيق للاب والام، فاذا تزوجت خرجت من رق ابويها واعتقت يعني. فسميت ايه؟ عاتق. من هنا بزواج المراه يصبح السيد والانس والناهي بعد الله الزوج. فان تعارض الامر بين الزوج وبين الاب فعليها ان تقدم امر الزوج على امر الاب. كمان بيقول للزوج اياك ان تبخل على امرأتك بشيء. فاشد ما تكرهه المرأة في الرجل الامساك، البخل. واشد ما تحبه المرأة في زوجها الكرم والسعة والانفاق. والتوسيع على آل بيتك لك صدقة وتثاب على ذلك. وعليك ان تحتسب النفقة صدقة. انت عارفين الشيخ بيعلم الغلام من زمان من صغره ان كل اعماله تبقى ايه؟ عبادة، عشان يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل حاجة لله. فالشيخ بيعلم الفتى من صغره ان اكله عبادة، نومه عبادة، مذاكرته عبادة، طلب العلم عبادة، ماشي عباده، كل حركاته عباده. فكذلك قالوا لما تيجي تدي مصروف البيت لامراتك احتسب المبلغ ده صدقه، يحسب لك وكانك قد تصدقت على الفقير واليتيم والمسكين والمسكين. شيء غريب ها؟ وبالتالي كل ما وسعت على قلب بيتك كل ما كانت الصدقات دي محسوبه. كمان نبه الزوجه وقال لها إياك وإياك أن تحبسي مالا من أموال زوجك دون علمه. يعني في ساعات ستات تحوش من وراء جوزها من فلوسه، أو تاخد من فلوسه من وراء من غير ما يحس. حرم الشيخ ذلك وقال إن هناك رخصة خطر رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوجة في حالة خاصة. وهي اذا كان الرجل مسيكا على اولاده وعلى امرأته في الطعام رخص لها ان تأخذ من ماله بالمعروف لتطعم ابنائها بس بالرخص. انما بقى بتقولي لي اروح للكوافير عايز اروح اعمل شعر، قالك لا فتاخد فلوس من وراه وتروح تقولي انا ما اخد فلوس من وراه، الفلوس دي تبقى ايه؟ حرام وتبقى ايه؟ سرقه. واذا الزوجه اخذت من مال زوجها المحرم، يعني لو عنده خزنه او عنده دولاب وحط فلوس وقافل عليها بالمفتاح ففتحت الدولاب او كسرته وخلت من فلوس زوجها يقام عليها الحد وتقطع يدها كسرقه. شوف دي شوف يعني تعليمات الاسلام بتدي الحقوق وبتدي الواجبات. فحذرها تحذير شديد جدا من انها تخفي من مال الزوج. كمان اتكلم مع زوج وزوجه ودخل يمكن في حاجات خصوصيه قوي. فقال انه لا يصح للزوج ان يجامع امرأته وهما عريانان، وقال انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يجامع احدكم امرأته وهما عريانان كشيطانين، يعني ولو ملاح ولو ملاح او بعض الصيام او ان كان ولا بد متجردين من الصيام فليتغطيا بملاءه، لكن ما يبقوش مطروحين كده من ايه؟ يعني للسقف بالشكل ده. وقال كمان حاجه مهمه جدا وقال له يا بني كلما اردت ان تاتي امراتك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حتى اذا حملت امراتك وجاءت بفتاة او فتاة لم يكن للشيطان سلطان على الوليد ابدا ابدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى امراته قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فان رزق بمولود لم يضره الشيطان. الصدق بقى الصدق المحض من الصادق المصدوق مجرد انك تقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني مجرد دي فيجي الولد قال فيه للفتاه الشيطان ما ضروش يعني خلاص هيبقى صالح بقى هيبقى من اهل الله ومهما يعني عصى هيعصى في الصغائر مش في الكبائر ومهما لفت به الايام على دار الدين لابد يرجع تاني للطريق الى الله بكلمه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وبدأ ينبه الزوج أيضا لأمور غريبة أوي معرفش ليه الآباء ما بتنبهش لها أو مش عارف، لكن نبهه لأمور غريبة أوي من ضمنها إنه لا يصح للزوج أن يأتي امرأته دفعة واحدة دون تمهيد ودون إعداد. إعداد لذلك وتمهيد لهذا ولا يأتيها كالحيوانات، وضرب له أمثلة بالحيوانات وبالطيور وقال له انظر إلى الطيور تجد ذكر الطير ينفش ريشة ويعز ويختال وقد يغرد وقد يقفز وينزل ويصعد وهكذا أمام الأنثى مدة طويلة حتى تلين له، وأنه أنه أظهر ما يكون هذا في الطاووس، أن الطاووس شكله الذكر أدنى من شكل الأنثى، أنه بروح بيت الحيوانات واتفرج على الطاووس هتبسط لاقي الطاووس في الوقت ده إذا جات له الرغبة دي بيعمل إيه؟ يروح سارب ديله ويصيروا زي الملوحه كله بقى مرصع بالورد والزواق ده كله ويبتدي يعزف لما بيهزه كده بيزغلل ويعمل صوت يعمل كده وبعدين يلف وبعدين ينط ويرجع تاني يهز ويهز ديله ويعمل صوت يفضل يعمل الحركات دي وهكذا. قال له حتى العقرب والحية وما إلى ذلك يتراقص الذكر أمام الأنثى قبل الجماع. من هنا تلك غريزة وتلك فترة فلا يصح للرجل مطلقا أن يأتي امرأته دون أداة. حاجات غريبة مش عارف يعني قالها ولازم تتقاس ولازم ولا حياة في الدين. قال له حاجة غريبة أوي كمان. قال وإذا سافرت فإياك أن تطرق أهلك ليلا إلا أن تخبرهم. لا بيتي مسافرا ورجعت الساعة 3 الصبح أروح داخل على البيت باب المفتاح في البيت في الباب ولاقي بيتي حد يقول لا. تصور إن الشيخ قال له إن ذاك ممنوع حاجات عجيبة. الفتى في العمر مع الشيخ يعني يدهش ويسأل ويظلم ياخد حاجات تخليه كده. فلما الشيخ قال له كده يعني عمل كده يعني استغرب كده. فبص لقى الشيخ بيقول دي اصلا بقى كمان له ايه. قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك احدكم اهله ليلا حتى تنتشط الشايفة وتستحب المغيب. شوف دي خبر ليه انت مسافر طبعا هتبقى عاملة ايه شعرها منقوش مش متزوقة. هتتزوق لمين مش متزوقة شعرها طبعا مش متسرح يعني مش مهيئة نفسها. طبعا التفسير في الكلام ده مفهوم ها مش مهيئة نفسها فما تروحش تخبط عليها كده ما تخش فجأة وهي نايمة تقوم تقوم من النوم وشها مش مغسول مش مسرحة شعرها مش نفسها متزوقة مش مستعدة ليه فما يصحش. هو ما تحبش كده مراعاة لايه للذوق والاحساسها لان الزوجة تحب دايما تكون في ابهى صورة امام ايه امام زوجها. وكمان للزوج حتى لا يمل شايفها دايما مزدوقة له وبعدين مرة يلاقيها مش عكشة بقى ومعكشة طبعا يقولك الله ده انا كنت مخدوع بقى الله ده العملية بقى ايه كده بقى على حياتك ها مثلا. فشيء غريب قوي ان الحديث ده موجود واحنا مش عارفينه والمدارس بتدرس طب ليه ما نقولش الاداب الاسلاميه دي وليه ما وده حديث صحيح ده في البخاري يعني مش مثلا حديث كده جاي في كتب ضعيفه لا حديث صحيحه وشيء غريب جدا انها مش موجوده في كتب المدارس وكتب الناس مش موجوده في الجرايد الشيوخ ما بيقولوهاش مثلا بيتكحل بيتكسفوا لانه لا حياء في دي الجرايد كل يوم تمسك الصفحات الدينيه بتاع الجرايد تلاقي اللي بيتكلم عن البهائيين واللي بيتكلم عن التفسير العصر القرآن واللي بيتكلم عن مش عارف ايه. طب ما تقول الحاجات دي يا اخوانا طب ما تعلموا الناس ما تفهموا الناس لكن للاسف ما فيش الكلام. فمن ضمن الكلام زي ما بقول انه يتقال الشيخ قالوا لا تترك اهلك ليلا. من ضمن الحاجات اللي قالها برضه ان الشيخ قال انه اغتسال المرأة واجب للطهر من الحيض وانه لا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن ففهمها له واحد قال له جاية مرتين يطهرن الاولى بمعنى ارتفاع دم الحيض يتطهرن تاني بمعنى الاغتسال. فلا يكفي ان يرتفع دم الحيض عن المرأة ولو غسلت نفسها لان يأتيها الغول بل لابد من الاغتسال الكامل. شوف الحاجة كمان ما كانش تخطر على البال دي الله يعني لا تقربهن اي خلاص في الحيض حتى يطهرن يعني يرتفع الحيض خلاص وتشطف وتهرن. قال لك لا لا ما ينفعش لابد من الاغتسال الكامل لان ربنا بيقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى يعتذر النساء في المحيض حتى يدخل. خلصت كده؟ تقول لا لا حتى يدخل. فإذا تطهرنا يطهرنا الأولانية باين فيها إيه؟ إن مش بإرادتنا، باين إنها طهرت بغير فعل منها. الثانية فإذا تطهرنا باين فيها إيه؟ إن هي العمل واضح. فارتفاع الحيض مش بإذن أهلية صرمة، إنما أنا أتغتسل ده بإذن، عشان كده الفتح حتى صرمة فإذا ده تأخرنا. شوف يا أخي الكلام الله، القرآن ما شافش حاجة والشيوخ بتعلم، بس الشيوخ النهارده مش بتعلم أو الآباء ما بتعلمش، لكن شوف أهو الشيخ بيقول له إيه؟ بيقول له حاجة غريبة، إن هو دي ما كانش يعرفها، وقال له إياك إياك أن إيه؟ أن تأتيها إلا بعد أن تغتسل. لا ان يرتفع الدم فقط، بل لابد من الاغتسال. النقطه كمان اللي نبهنا له وقال له انه بيستحب عدم اتيان المراه اثناء الارضاع. اثناء الارضاع يعني اذا كانت ترضع ولدها، وده كلام لسه هيجي بعدين بقى، لان الشيخ لما حملت المراه بقى له كلام ثاني، وحين وضعت الزوجه واخذ الشاب الوليد وراح للشيخ كانت له حدوته ثانيه مع الوليد دي، وحدوته غريبه، وكل كلامه كان يخالف ما تعارف عليه الناس في ذلك الوقت. كل كلام الشيخ بقى في شان الطفل ده كانوا خالف ما تعرف عليه الناس، ولما هتسمعوه طبعا هتستغربوا له كما استغرب الشاب. طبعا نصايح الشيخ للزوج والزوجه هم قاعدين قدامه كتير يعني فوق الحصر، كلها كانت لبيان كيف تكون المعاشره التي امر الله بها، اللي هي بتتلخص في كلمتين قالهم ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. الكلمة دي للمودة والرحمة. شرح بقى كلمة المودة وشرح كلمة الرحمة. شرح كلمة المودة بأنها الحب. الحب الحب اللي فيه إيه؟ اللي فيه الوداد، الحب اللي فيه الود، والرحمة اللي تخلي تؤثرها على نفسك وتؤثرك على نفسها، واللقمة اللي في الطبق يتخانقوا الاثنين عليها، مش عشان مين ياكلها، لا عشان مين ياكلها للناس. هذه الرحمة. ما هو الرحمة معناها ايه؟ الرحمة معناها ايصال النفع الى المرحوم، مش كده؟ هي دي معناها الرحمة. فيبقى بينك وبين مراتك رحمة ازاي؟ يعني ايه؟ يعني تؤثرها على نفسك بكل شيء. الغطا، الغطا في الشتاء لو بتتغطى، فلو الغطا صغير غطيها هي وهي تغطيك، فتتخانقوا على الغطا، مش من تسدون بعض بقى، لا ده بتتخانقوا عشان انت لا الغطا انت انا مش سقعان، وهي تقول لك لا الغطا انت انا مش بردان، ده انا حررتني يا رامش، خد انت الغطا. ها؟ وتتخانقوا على اللقمة مين يأكل مين اللقمة بتاعته. أحد يشرح حكاية المودة والرحمة وقال حاجة غريبة أوي. قال له إياك إياك أن تنفصل عن زوجتك في نومك ليلا، ولا بد أن ينام الرجل وامرأته في فراش واحد، وتلك هي السنة. وقتها بقى طبعا الموضة اوضة نوم للراجل واوضة نوم للست، انت كانوا ساكنين في قصر او بيت كبير، واذا كانوا ساكنين في شقة يبقى سريرين، سرير للزوج وسرير ايه للزوجة. كانت الموضة كده في وقتها. سألوا يا بني ذاك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن المعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نام في الفراش امرأته، وجاء من الاحاديث، وابسط حاجه واضحه جدا لما الناس الستات تغاروا من كده عايشه زوجات الاخريات سالهم العزب وقال لا ما تكلمنيش انا عايشه فوالله ما اتاني الوحي في لحاف احداكن الا في لحاف عائشه. هذا حديث. الحديث الثاني كان في الجاهليه واليهود كانوا يقولوا الرجل لما امراته تحيض ما ياكلش من ايدها ما تطبخلوش وما ينامش جنبها في سرير واحد. وقولوا حاجات كتير كده. فتحكي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انه واحده فيهم بتقول كنت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيضت فقمت فلبست ثياب حيضتي ثم عدت الى فراشه. خدها في حضنه صار منها ايه؟ حائض. واحده ثانيه بتقول انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل في بيتي وانا الى جواره فاذا سجد سجد على ثوبي. شوف وهي حائض. مش بقى حائض يعني تبقى نكسه وتبقى مبعده وتبقى زي ما كانت الجاهليه. لا لا ما تبقاش نكسه ان المؤمن لا ينبس. انما تبقى دول تبقى حائض اسمها تبقى ايه؟ تبقى حائض. فحذره الشيخ وقال له انه لازم ان الزوج ينام مع زوجته في فراش واحد يجمعهما فراش واحد وغطاء واحد. واتكلم كتير قوي في الموده وفي الرحمه واتكلم عن السكون ايه هو؟ ففهم الزوجه وقال لها ان طبيعه الرجل ان يخرج يتكسب ويسعى على رزقه ورزق عياله وياتي طبعا في بيته متعبا مكدولا من عمله ايضا ياتي مرهقا من المعامله فليس كل من يعامل على خلق ودين فقد يشبش ويتحمل الاذى وما الى ذلك من اجل لقمه عيشه وانت في بيتك لا تتحملين الا التعب الجسماني بس لكن يتحمل تعب ايه؟ نفسي رئيسه بقى دمه تقيل وعصبي ولسانه طويل كل ما يشوفه يهب فيه وينكد عليه هيقدر يرد عليه؟ ما يردش ايه يا فندم انت عامله ده؟ ايه يا فندم انت بنفس انت جايبه ده؟ روح انا ببعت لك حاضر ساعه البيت هيقول له هيتكلم معاه ايه؟ هيقول حاجه؟ الست بقى في بيتها ملكه حد يكلمها اذا هيعود الزوج يعود مكدود متعب السكون لاي شيء فيها سيسكن اليها يبقى لازم تتوقعي ان جوزك راجع مكدود مرهق متعب نفسيا وجسديا لازم تكون سكن له تامن عليه وتطبطبي عليه هذا كمان قالها لها انها مهما كان عندك من خدم اياكي اياكي ان تخدمي زوجتي غيرك اخدميه بنفسك اخدميه بنفسك واحرصي على ان لا يدري من امر البيت بفراشه وثيابه وطعامه شيئا فيحتاج اليك في كل شيء يعني يعني لو انت الصبح مثلا ما صحيتيش الاحتراس مش عارف الفوطه فين ولا الفرشه فين ولا بدلته فين ولا جزمته فين هل يعمل كوبايه شاي؟ ما اعرفش يلخبط بقى يحط ملح بدل السكر انا مش عارف اقول الملح ولا عارف اقول السكر يحتاس طب لما يحتاس يعمل ايه؟ يحتاج لها لما يحتاج لها ما يستغناش عنها لما ما يستغناش عنها ما يزعلهاش ابدا انها خدمي بنفسك لبسيه جزمه لما عيال بنفسك انت تلبسيه بدلته انت تقلعيه انت تلبسيه عمليه كطفل وكطفل رضيع هيحتاج اليكي اذا احتاج اليكي ما يقدرش يستغني عنك ومحدش يعرف ياخده منك كل ما تتعبي في خدمته كل ما تقربي من قلبه وعشان ما تتعبيش من خدمه البيت اعملي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ايه؟ دخل على السيده فاطمه بنته ولقاها ايه؟ لقاها ايديها تعبانه من الرحى ايديها تعبانه من الرحى بتدور الرحى وقالت له وسيدنا علي فوزاه وقال يعني ايه حوش خالد. طبعا دخل لقاهم في الفراش راح نايمين جنب بعض. فدخل قعد بينهم لدرجه سيدنا علي بيقول فاحسست بالبرد خدمي في صدري. احسست بضرب قدمي في صدر. فسألناه خادما فقال الا ادلكما على شيء اذا فعلتما كان خيرا لكما من خادم؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال اذا اخذتما مرضعكما فسبحها 33 واحمدها 33 وكبرها 43. شيء غريب، عدد مخالف اللي اتعلمناه دبر كل صلاة اللي بعد الصلاة حلق واللي قبل نوحة. فقال لها قولي سبحان الله 33 مرة، قولي الحمد لله 33 مرة، قولي الله أكبر 34 مرة قبل ما تنامي كل يوم. تصبح الصبح نشيطة جدا وما انتش تعبانة. النصايح اللي قالها الشيخ للفتى وللزوجة نصايح كتير زي ما قلت يوم فوق الحصر. واهم ما في الموضوع انه كل الكلام كان عباره عن تاليف بين القلوب. ايه هو السكن؟ ايه الموده؟ ايه الرحمه؟ ازاي تطبطب عليه؟ ازاي تخدمه؟ وقال لها ان الكلمه الطيبه صدقه للغريب، فما بالك اذا كانت الكلمه الطيبه للقريب تبقى صدقه ده بصدقة واحدة. وقال برضو انه زي ما اذن الزوج بالكذب على امرأته توجبا لها، اجاز للمرأة ان تكذب على زوجها توجبا لها كذلك. وكمان نصح الزوج بأمر غريب قوي، قال له ايه؟ قال له تزين لامرأتك كما تحب ان تتزين هي لك. وحكى لي حديث قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تطلب الطلاق من زوجها. قال لها ليه؟ ما تكتس. هي في ايه؟ ما رضيتش تتكلم. قالت بقى تقول. فجابوه فدخل الرجل. فبص النبي صلى الله عليه وسلم لقاها مبهدله ودقنه كده ملغوصه مش مسرحه. شعره منكوش منعكش وهدومه وسخه. شكله كده مش مظبوط. فبص له كده قال له روح اغتسل وانتشر وتطيب ثم تعال. فراح بقى يغتسل واستريح بقى واستريح دقنه وبدا بقى قصقص الزيادات اللي فيها وبدا شعره كده يتهيأ ولبس نظيف وتعطر ورجع قعد. فبص النبي صلى الله عليه وسلم للزوجه قال لها انت ما زلت مصر على الطلاق؟ قالت له اما الان فلا يا رسول الله. شوفي اخر حاجه الغريبه، اما الان فلا تسلم. فبصروا وقال الحديث ده تزينوا لنسائكم كما تحبون ان تتزين لكم نسائكم. لا زال الشيخ يوجه النصح للزوجين. يستكمل حديثه ويقول محذرا للزوجه يا بنيتي لقد اخبرتك عن وصية رسول الله، اخبرتك عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابنتي فاطمة حين طلبت منه خادم ان تسبح 33، ان تحمد 33، ان تكبر الله 34 اذا اخذت مضجعها للنوم. فإن هي فعلت ذلك لم تشعر بتعب في قيامها بواجبات المنزل. فإن من الله تبارك وتعالى عليك بمن يساعدك في أعمال البيت من الخدم فاتق الله فيهم، فالله تبارك وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم. فإن رزقك الله تبارك وتعالى بخادم فاعلمي أن الله تبارك وتعالى لو شاء لجعلها سيدة البيت وجعلك أنت الخادم. فبعد ذلك دائما وابدا نصب عليك انت سيده البيت بفضل الله وليس باستحقاق، وهي خادمه لك بعدل الله وليس بجرم سابق، فاتق الله فيها واطعميها مما تطعمين ولا تكلفيها ما لا تطيق، فان كلفتيها ما لا تطيق فاعينيها فاعينيها يدا بيد. واياك من امرين، الامر الاول الفتوى عليها او الضرب بحجة التأديب او التعليم، فان عجبك عملها كان بها، وان لم يعجبك عملها فاصرفيها وقتي لنفسك بغيرها. اما ان تضربي الخادمة بحجة التأديب او التعليم فلست مسؤولة عنها، لست ام ولست اب ولست مسؤولة، وانما هي ادية تعمل بالاجر، فان اعجبك عملها كان بها، وان لم يعجبك عملها فاصرفيها. ايضا حين حللها من القسوة ذكر لها قصة المرأة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: دخلت امرأة النار في هرة حدثتها حتى ماتت، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. فان كانت المراه قد دخلت النار في هره فكيف ان كانت انسانه؟ ثم ان في كل كبد رغبه صدقه، وقصه قصه البغي التي مرت على بئر فوجدت كلبا ينهت من العطش، فنزلت في البئر فملأت خفها ثم رقت فسقت الكلب فغفر الله لها. الرواية تحكي عن بغي، وهناك حديث آخر عن رجل مر رجل على بئر فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش رجل، فالروايتان صحيحتان. فإذا كان سقاء أو إذا كان شربة ماء تسقى لكلب يغفر بها الذنوب، فما بالنا لو كانت شربة الماء تسقى لإنسان، وخاصة إن كان مسلما موحدا بالله. الشفقة الشفقة بالخادم والأجير، وإياك إياك والقسوة بالخادم والأجير. ايضا يحذر الشيخ المرأة ويقول: اياك ان تشتكي زوجتي لابيك او امك او احدا من اهلك او صديقة او جارة، اياك اياك، فتلك خيانة خيانة تعاقبني عليها عقوبة الخائن. وقصة قصة فقط، حين كان سيدنا ابراهيم بالشام وكان ابنه اسماعيل بمكة متزوجا من امرأة، جاء سيدنا ابراهيم الى مكة لزيارة ابنه فلم يجده، فوجد امرأته فدخل وسلم وقال: كيف حالكم؟ فشكت، شكت من قلة الزاد، وشكت من قلة الطعام، وشكت من شرف العيش. فقام سيدنا ابراهيم وقال لها: اذا جاء زوجك فاخبري ان اباه قد جاء لزيارته وقول له أبوك يأمرك بتغيير عتبة بالك. وانصرف. وجاء إسماعيل من رحلته وقصت عليه امرأته الخبر، وحين قالت أبوك يأمرك بتغيير عتبة بالك قال لها الحقي بأهلك، وطلقها وتزوج بغيرها. ومرت الأيام وجاء سيدنا إبراهيم مرة أخرى لزيارة ابنه ولم يجده، ووجد امرأته الثانية الزوج الثاني، فسلم وسأل كيف الحال؟ قالت نعم الحال، في نعمة من الله وفضل، حمدا لله وشكرا. ولم تشكر بل أثنت خيرا على زوجها وأثنت خيرا على الله. فقال لها سيدنا إبراهيم إذا جاء زوجك فقولي له أبوك جاء ويأمرك أن تثبت عتبة دارك. وانصرف وجاء إسماعيل وقصت عليه زوجته الخبر ففرح بها وأفهمها معنى الكلام. من هنا يقول الشيخ للزوجة إياك وإياك أن تشتكي زوجك لأبيه أو لأبيك لأهله أو لأهلك أو لجيرانك، إياك وإياك، فتلك خيانة عوقبت عليها زوجة إسماعيل بالطلاق. وإبراهيم خليل الرحمن لا يعلم إلا لما هو حق وعدي. كما وحكى مسريا حكاية أخرى فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب من أصحابه، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبا من أصحابه مواظب على الصلاة، وتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يجده فسأل عنه، فقال رجل أنا آتيك بخبره يا رسول الله، وذهب فوجده جالسا في بيته، فقال ما يجلسك في بيتك ولم لا تأتي إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك؟ حببنا إليه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك من الحضور؟ قال يا رسول الله أنا أشهد الصلاة معك ولكني أنصرف مسرعا بعد الصلاة عائدا إلى بيتي، فأخلع ثوبي فأعطيه لامرأتي تلبسه وتحضر إلى المسجد لتدرك الصلاة في وقتها، فليس لنا إلا ثوب واحد. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحال الرجل وخلع رداءه وأعطاه له وقال خذ هذا البشر وأعط ثوبك لامرأتك وتعاليا سويا إلى المسجد. أخذ الرجل رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا وعاد مهللا إلى بيته يخبر امرأته الخبر. سعيد مسرور ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، فسألت كيف وبما، فقص عليها الخبر فقالت له ويحك يا رجل أتشتكي الله لرسول الله؟ حكى الشيخ هذه الحكاية مسليا وكأنه ينصح الزوجة بعدم الشكوى بمخلوق، حتى أن المرأة لامت زوجها وهو يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله واعتبر ذلك شكوى يشكوها الرجل لرسول الله. ممن يشكو؟ يشكو الله، هو الرزاق، هو الذي حكم عليك بذلك، فإخبارك عن الحال شكوى من الله. ومضى الشيخ يوضح للمحدث الزوجين ويقول أيضا يا بنيتي ما يخبرك به زوجك سرك سواء أكان ما يخبر به عن عمله أو عن حاله أو عن صحته أو مداعبا لك أو ملاعبا لك، كل كلمة ينطق بها زوجك في بيته سر، الشارع صيانة للأمانة. فإن سألك أبوك أو سألت أمك أو أحد من أصدقائك أيا كان السائل عن الحال فحمد الله تبارك وتعالى وأغفري من الثناء عليه. وإياك إياك أن تضيعي سر زوجك أو تحكي عن علاقته بك في الفراش أو في الطعام أو في النفقة أو عن أي شيء. فأي سؤال من الآخرين عن ذلك سؤال عما لا يعنيه، وسؤال المرء عما لا يعنيه يجب أن يلقى ما لا يرضيه، يجب أن يلقى ما لا يرضيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم يتوجه أيضا إلى الزوج فهو يحدث زوجته الرجل تارة ويتحدث مع الزوج تارة أخرى وينقل الحديث من الزوج إلى الزوجة وهكذا حتى يستوعب كل منهما قطرة قطرة، ولم يرد الحديث كله إلى الرجل بنصح ثم ينتقل إلى المرأة فينسى أو تنسى، وإنما يحاورهما حتى لا يمل أحدهم. فرد هذا الرجل للزوج وقال له ما أخبرت به امرأتك هو أيضا لك، لا تشكو امرأتك لمخلوق، فشكواك معناها أنك ضعيف. كيف يشكو الراعي رعيته وهو راعي؟ كيف يشكو الملك شعبه لغيره؟ كيف؟ كيف يشكو الرئيس مرؤوسه؟ كيف يشكو الأب ابنه؟ إذا شكى الرجل زوجته دل ذلك على أنه غير مسيطر عليه، غير قادر على حكمه، فشكواك ضعف، شكواك ضعف، أيضا شكواك قد تؤدي إلى أن تنصح بغير ما يجب، فأنت لا تدري إن كان المحدث لك السامع لشكواك ناصح أمين أم حاسب الحقوق، فقد ينصحك بما ليس فيه مصلحتك. والشكوى لغير الله مذلة، فإياك أن تشكو امرأتك لأهلها أو لأهلك ستوقف بينهما. فإنك إن شكوت امرأتك لأمك مثلا غضبت الأم من أبيك وتحول قلبها عن امرأتك، ثم عدت إلى بيتك ليلا فتلخفت امرأتك بالترحات وهشت وبشت في وجهك واعتذرت لك واحتضنتك، نسيت أنت الإساءة ونسيت كل شيء، فما الذي ينسي أمك ما حدث؟ أنت نسيت باحتضانها لك وباعتذارها إليك، كيف تنسى أمك؟ لن تنسى، وأنت الخاسر في النهاية، لأن أمك إن تحول قلبها عن امرأتك أصبحت عدوا لدودك، لن تحبها ولن تحسن معاملتها من هنا تنشئ العداوة والبغضاء والكراهية وتكون أنت الخاسر في النهاية. أيضا حينما وقال أيضا حذرا وقال ما يحدث بينك وبين امرأتك في الفراش لا يطلع عليه أحد إلا الله حتى الملائكة الموكلين بك الكاتبون لأعمالك وأحوالك ينصرفون بأمر الله في حالة خلوتك بامرأتك وهم ملائكة الرحمن حفاظا على سر هذا اللقاء تفضلا ورحمة من الله. الملائكة الذين لا تتحرك فيهم الشهوة فهم لا يشتهون النساء ولا تتحرك فيه الشهوة وهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون ولا يضيعون سر الخلائق لأحد بل هم مكلفون بالكتابة والتدوين فقط ولا يمكن أن يطلعوا أحدا على صحائف أعمال العباد إلا الله. ومع ذلك إذا اختل الزوج بزوجته انصرفت ملائكته وملائكتها. فهل يليق بك أن تصبح فتحدث إخوانك عن حسن تباعد امرأتك لك أو عن مفاتنها أو عن معايبها أو عما دار بينك وبينها من حسن او سوء؟ هل يليق بك ذلك وربنا سترك حتى عن الملائكه؟ فاياك ان تحدث مخلوقا بما يكون بينك وبين امراتك. وطبعا حذرك من الشكوى لان الشكوى شكوى الرجل من امراته ضعف رجل يشكو امرأته من يحكمها غيرك؟ انت تشكوها لصديقك هل تنتظر من الصديق ان ياتي فيطرق بابك ويدخل على امرأتك فيلومها او يؤدبها؟ كيف وانت القيم؟ اذا فلا يليق بك ذلك. تلك كانت خلاصه لنصائح الشيخ للزوجين ثم بارك لهما وبرك عليهما ودعا لهما بالبركة وانصرف الزوجان السعيدان بما سمع من الشيخ. لو انت في بيتك استخبرت بيتك عزيز عليك ايا كان البيت منك ومنه مصلحة وجالك بيت اخر فاساء بيتك الاول معاملة بيتك الثاني كيف يكون شعورك واحساسك وانت في بيتك وجالك واحد صاحبك وبعدين واحد ثاني جاء اهلا وسهلا اتفضل دخل فالان الاول قال له انت ليه ليه؟ قال له يا راجل انت مالك كلامك فاتت معلومة كده ليه؟ قال اساء ليه؟ مش انت صاحب البيت بتاعنا؟ لازم كلنا نعرف ان البيت اللي احنا فيه ده مش بيتنا ده بيت ربنا. مفيش مخلوق دخل البيت ده الا باذن الله وبرضائه. ده كمان كنا احنا صغيرين الشيوخ يقول لنا لا يزال الولي الا باذنه. ساعات احنا صغيرين كده نسمع عن واحد شيخ يقول لك ده ولي طيب عاد نروح نزوره الولي ده اللي بيقول عليه ولي يعني اللي مخبط على البابنا اللي هو ايه مش موجود. وقوم الواحد يمشي يقوم اللي يأخذ من ايده يزوره يقول له ايه يا سيدي يا سيدي لا يزار الولي الا بابنك. يا سلام، يعني ما دام هو مش عارف حد يجيله يبقى مش هتعرف تقابله. وده انسان لا يدري الغيب، لا يدري الغيب ولا يعلم الغيب الا الله. فما بالك بالله، هل يزار ربنا بغير ابنه؟ هل يزار في بيته بغير ابنه؟ كل واحد فيكم دخل هنا باراده الله وبرضاه وبابنه، ولا فضل لاحدكم على الاخر ابدا. التفضيل عند الله واكرمكم عند الله اتقاكم. فما فيش شك انك لازم تحسن معامله الضيف اللي جاي، اللي ده جاي مش عندك، ده جاي على الله. وبعدين ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والصاحب بالجد، يعني ايه الصاحب بالجد؟ يعني لما تبقى راكب في المايه او اتوبيس تقعد بقى في الكرسي تاخد شنطتك وتحطها على الكرسي اللي جنبك ومستهبل، الراجل واقف شيل شنطتك خلي الراجل واقف. او معاك عيل صغير بدل ما شويه على كرسي حطها على الكرسي وطلعت الست تقعد حاطط عيلك ولسه مش شباك مستهبله. لا ربنا يعاقبك ما يريحكيش. مش في ناس بتبقى تعبانه في حياتها يا جماعه؟ عارف اللي تعبان في حياته ده؟ عارف ليه؟ اصل وقفت عنها خلف الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليهم. يعني فالناس اللي تعبانه في حياتها ده وتحس ان تعبان في حياته مش تشكيلك، عارف انت عارف كده ايه؟ تقول من عمالك لما ربك بغلان من عليك ده ربنا عظيمك يديلك. بيديلك ليه؟ عشان انت تجيب عباده. فاكرين كلام الشيخ لما قال له، لما قال واحد متجوز واحده بتزوق له وشحنل له وسايب عياله، ها؟ اما اتجوز واحده ثانيه عماله تلبس في العيال وتحيه في العيال ويجي بقى ايه؟ ما اتزوقتش لسه، ده من العيال شبعانه ولابسه ومبسوطه خلاص. فكذلك الخلائق دول بتوع ربنا، ربنا الخلائق دول بتوعهم. يعني تشوف انت الاب مع اولاده تحب انك تجيب لك ابنك الصغير لويك لويك. طيب شوف بقى ربنا وخلقه، خلق الغني وخلق الفقير، هو عاوز بدن، هو عاوز فقير، عاوز كبير، عاوز صغير. انت اتولدت قبله بقيت عبدك، المفروض بقى ايه؟ المعامله بينا وبين بعض حديثها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يغفر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. هذا الحديث واضح. يبقى زي خلينا نقول فيديو الشيبه وانت شاب راعي لحم راعي سنه، ده امر رسول الله. والا تبقى مش مننا، ليس منا من لم يغفر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. الطفل بقى صغير كده خليك رحيم بيه، ما تقولش بقى حاجه تعيل ايه ده اللي معاه هنا وحياه. ليه؟ ربنا اللي جاي من دربك، ربنا اللي جاي من العيال الصغار اللي قاعدين معانا دول، يمكن احنا بنرحم بيهم دي معانا. كمان لازم نراعي ان ده بيت ربنا، بيت ربنا يبقى لازم يكون نظيف ولازم يكون انضف من بيوتنا. اي واحد في كل حاجه انا بقول له مسمار مسمار دي في بطنك، والحاجه اللي انا هديت ثلاث دورات ليها هديتها عشان في فرق نص سنتي في الحته، نص سنتي بقيس عليه. انت لو بتحب تعمل دي على حسابكم. انا عايز حاجه مظبوط، البلاطه اللي في حرفها خط البلاطه اللي حامل على اسمك كده ينزلش في الارض، لا في الخط اي عوده شيل كله. هشوف الكلام ده هشوف الحنفيات الناس الصبح نزلت لقيت الماسوره بتاعت الحنفيه اللي بتنزل ميه بعيده عن البناء قريبه شويه، قلت لهم اقف كده حدد عن الحوض حطيت في نفسي ما تنفعنيش شيل يغير المرايه. تتركب امبارح بعد الصلاه والالعاب بكل جد المرايه وضعها مش عاجبها مش عاجبها. قلت له شيل المرايه دي دلوقتي، لو مش انتهاش دلوقتي بطك صرخ. شوف بكا فبيسالوني بقى بتشوف كل حاجه بنفسك. قلت له توبه توبه زي ده اللي انت قاعدين فيه ده، توبه توبه لمبه لمبه مفيش حاجه ما عرفتهاش انا. فكذبت الجديد ده حجر حجر وسلك سلك كهرباء مفتاح نور يتحط فيه. انا اللي بقوله ولا علما الحمد لله رب العالمين هوايه. فبقول لهم انا عاشق، انا عاشق عاشق لبيت ربنا بنيته خدام انا فيه، فانا عاشق عايز اعمل كل حاجه احسن ما يمكن اي عيله تطلع شايفها اي عيله. فانا عاشق لكلام الله وبيت ربنا عشان كده بخدم فيه انا هنا خدام. صاروا يسألوني بقى بيقولوا لي ايه؟ مش كنت قاعد سألوني بيقولوا لي ايه؟ مش هنا مش عايز اقول مين اللي بيسألني بيقولوا لي اظن بيتك بقى حاجه بقى طب انت بتعمل كده هنا وكل حاجه بايدك وبعينك وشغل حاجه واحد فنان متذوق ايه ده؟ لازم بيتك يكون ايه؟ حاجه بقى ما حصلتش فضحكت قلت لهم انا بيت نظيف بس لكن ما فيهوش هذه الرفاهيه انا بيتي مدهون بالجير انا ما عنديش اوضه مدهونه زيت انا كل اللي شقتي جير فرش الجير صحيح نظيف لكن مش زيت وما فيهوش الرفاهيه دي اللي بعمل هنا سيراميك اللي في بيتي مشان عادي خالص حلو الحمد لله اسال عشان شفت قبري شفت قبري فانا هقعد هناك اكتر هخصلك البغي اكتر يبقى انا واقف فين؟ في قبر والقبر ده تلاقي تمام على سن جبت قصر فاذا كنت حاسس ان كنت يعني اهل الناس يعني بيستعداد للموت لكن شايف ابدا فالناس بتستغرب بيقولوا لي ليه؟ قلت لهم ده بيتي انما ده بيتي ربنا سبحانه وتعالى فانا بيتي مش كده وانا بقول دايما لازم بيت ربنا يبقى انضف من بيتي قالوا لي مش بيستغربوا على حكايه الجير والزيت قلت لهم والله وانا زمان صغير رحت ازور شيخنا رحمه الله عليه فلقيته بيقول لي اخوك بيبين شدته وبيبينها بالزيت قلت له ايوه يا سيدي بيبين قال لي بالزيت يضع الزيت على الحيط والناس مش واخده تاكل يعجبني الشيخ بيقول لك بيحط الزيت على الحيط والناس مش قادره تاكل انا من يوميها طفت مع ان الزيت بتاع الحيط غير الزيت بتاع البيت ده بيت ما يتغيرش ولا بيت ما يتغيرش ولا بيت لكن تموتوا مني خلفتني من يوم فقلمت على نفسي اللي ما حطش فرش الزيت في بيتي فنرجع تاني نقول ده بيت ربنا حافظ على النفس لازم تحافظ على نفسك وحتى ربنا يسألك انت عارفين يا جماعه مرور الحور العين انا قلت لكم قبل كده عارف حور العين اللي وصلت له ربنا بقى كواحد اطراب او قال فيهم قول الناس اللي عملهم لك ربنا اللي بيحب ربنا اللي زوقها لك يعني شوف العروسه لما امها بتزوقها لك ده بقى اللي زوقها لك ربنا نفسه هي نفسه بيقول الا انشانا هن انشا هو بيقول مش انا طبعا مش انا هو بيقول عن نفسه الا انشانا هن انشا فجعلناهن افكارا عربا ده العرب ده معروف والعروب المتردده لزوجيه عارف ان العروب عارف الوزن ده العروب التي تحسن التباعد لزوجها فربنا عملهم لك مخصوص عارف تحصل عليهم ازاي دول واذا كنت عاوز كتير مش واحدة عاوز اثنين وثلاثة والف والف كل ما فلوسها عارف نظام الحلم العين ايه؟ المعظم الاذى عن المسجد بس نظام الحلم العين عشان تقطع ظهرها كل ما تلاقي حاجة وسخة في دماغك نضفها شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا قال من غير الحور العين اعتماد في القضاء والاذى عن بذل الله اي مسجد بقى عن اي مسجد فالست مثلا تخش دور الميه ووجدنا مثلا لك النهار بيجيبوا لي يقول تعالى بس فبصيت لقيت حد سايب السلطانيه اللي ركب فيها الحاجه ها والتبرج على الارض انا طب مش الست اللي فوق اللي بتشتغل انت الحشيد اللي على الارض ده ازاي؟ طب ليه بنسيب السلطانيه اللي قاعد على الارض؟ شيء مش واحده ست ثانيه بنتها معاها بقت بتعمل لها زوال ولا ايه فراحت حطت الحوض اللي بتلبس فيه الستات حطوا البراز الست بتقول لها ايه اللي بتلبس انت فيه كده؟ قالت لها امال انت هنا بتعملي ايه؟ انا الثانيه داخله بالشبشب بتاعها جايه من الشارع داخله بيه على الميه قالت لها يا ستي في شبشب في الميه مغسول ونضيف ايه لا ايه ده غير بشبشب قالت لها انت مالك ده بيت ربنا هي بيت ربنا انا بيت ربنا بنهدله بيت ربنا يعني ربنا هيبعت ملائكه تنظفه خدمه. مين اللي هيعلمني هنا في البيت ده؟ ربنا. وانا ما اتعلم لا القص والجمع ده مش صاحب وجنبي بيديني اجره. ده اللي جايبني هنا ربنا واللي معيني هنا ربنا واللي قدام فيكم عارفين القصه. انت اللي جايبك هنا ربنا والشغاله اللي فوق اللي جايبها ربنا وربيع اللي جايبه مين ربنا. دول خدم بيت ربنا. ربنا هيديهم اجرتهم. يبقى لازم ايه؟ مسؤولين هم. فما يصحش ان احنا نراهقهم. ها؟ وننظف المسجد ونحافظ على نظافته ونراعي اخواننا وجيراننا اللي قاعدين حوالينا لان دول مش ضيوفك. ضيوف مين؟ ربنا.